بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وقد اختلفوا هل هو في السنة الثانية من خلافته أو في السنة الثالثة، بعضهم يقول في الثانية وبعضهم يقول في الثالثة. وسبب اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، لأن القرآن كما هو معلوم نزل على 7 أحرف، وكان أول نزوله أنه نزل بلغة قريش، فلما دخل كثير من العرب في الإسلام من قبائل العرب غير قريش نزل بلغات عربية غير قريش. وليس معناه أن القرآن نزل على 7 أحرف على 7 لغات أن كل كلمة في القرآن نزلت ب7 لغات، وإنما الأصل أنه نزل بلغة قريش، وبعض الكلمات نزلت باللغات الأخرى حتى وصلت إلى 7 لغات. فلما كانت هذه 7 اللغات مكتوبة في الصحف، وهذا عنده لغة وهذا عنده لغة، خشي أن يحصل الاختلاف. قال: فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان رضي الله عنه من فتح أرمينيا وأذربيجان، وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. واليهود والنصارى عندهم اختلاف شديد في كتبهم، فاليهود عندهم نسخ مختلفة متنوعة من التوراة، بل السامرة عندهم أيضا نسخ من التوراة ليست عند اليهود، وهكذا النصارى عندهم نسخ متنوعة من الإنجيل مختلفة متضاربة متناقضة. قال: فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف. وهناك فرق بين الصحف والمصحف، هناك فرق بين الصحف والمصحف. فالصحف كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر، وهذه الصحف كان القرآن فيها بال7 اللغات، وكان في هذه الصحيفة لغة وفي هذه الصحيفة لغة، هذه الصحف. وأما المصحف فهو الذي جمع فيه القرآن كله بلغة واحدة، جمع القرآن كله فيه بلغة واحدة، ونحيت تلك اللغات 6 حتى لا يحصل الاختلاف. ثم في الصحف كما تقدم القرآن ليس مرتبا، فهذه الصحيفة فيها كذا وهذه الصحيفة فيها كذا، أما المصحف فقد رتبت سوره وآياته. قال: ثم نردها إليه. ففعلت، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. والمراد نزل بلسانهم أي في الغالب، وإلا فقد نزل بغير لسانهم أيضا، أو أن المراد أنه أول ما نزل نزل بلسان قريش، فإن الله عز وجل يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا، لم يقل قرشية إنما قال عربيا. فقوله نزل بلسان قريش أي في الأغلب والأكثر وفي أول الأمر. قال: ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وهذه الصحف قد بقيت عند حفصة كما ذكر أهل التاريخ إلى أن كان أمير المدينة مروان بن الحكم فأرسل إلى حفصة يريد هذه الصحف، فأبت حفصة، فلما توفيت كانت هذه الصحف مع أخيها عبد الله بن عمر، فأرسل إليه مروان بن الحكم بالعزيمة أنه لا بد أن يأتي بالصحف، فجاء وأرسل بها إليه، فأخذها مروان فحرقها ومزقها. قال: رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف، أرسل إلى الشام وإلى العراق وإلى اليمن وإلى الحجاز. وهذه المصاحف الأصل، النسخ التي وزعها عثمان رضي الله تعالى عنه، يقول الإمام مالك رحمه الله إنها اندثرت، التي هي الأصل اندثرت، وإنما نسخ منها. وأما الإمام ابن كثير في فضائل القرآن فيقول، مع أنه متأخر جدا عن الإمام مالك، يقول بأنه وجد مصحفا أو نسخة من تلك النسخ في زمنه في جامع دمشق، وجد نسخة في جامع دمشق. قال: وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، وفي بعض النسخ أن يخرق. وهذا فيه دليل على شرعية إحراق ما فيه ذكر الله للحاجة، ولهذا أفتى أهل العلم بإحراق المصاحف التي تقطع، تبقى منها قطع وربما تمتهن، فإنها تؤخذ وتحرق حتى لا يبقى منها أثر. وقد جاء في أثر عن عثمان أنها تدفن، ولكن هذا الأثر من طريق طلحة ابن مصرف ولم يسمع من عثمان، فليس هناك دليل على الدفن، ولكن تحرق، فقد فعل ذلك عثمان ولم ينكر عليه الصحابة، لم ينكر عليه الصحابة. فإذا وجدت أوراق أو أوراق مصحف أو أوراق فيها ذكر الله أو أحاديث وخيف أن تمتهن، فإنها تحرق بالنار، تحرق حتى لا يبقى منها شيء، حتى لا يبقى منها شيء. قال: وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا: فنعم ما رأيت. هذا ضعيف، لأنه من طريق محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف، ولكن هذا هو الحاصل، أنه ما فعل ذلك إلا عن مشورة الصحابة رضي الله عنهم. قال: وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهذا ثابت. ثم قوله: لم ينكر ذلك منهم أحد، أي من أهل المدينة، أي من أهل المدينة، وإلا فقد أنكر ابن مسعود رضي الله عنه وهو بالكوفة، لكن ابن مسعود لم ينكر التحريق، إنما أنكر ابن مسعود لماذا يحصر الناس في لغة واحدة، لماذا لا تبقى السبع اللغات. والصواب كان مع عثمان ومع الذين وافقوه من الصحابة والتابعين وما أجمعوا عليه. وممن أنكر على عثمان الخوارج الذين قتلوه، فإنهم عدوا هذا من الأسباب في الهجوم على عثمان وقتل عثمان، وهذا من أبطل الباطل، بل هذا يعد من أعظم حسنات عثمان، ولو أن القرآن بقي على سبع لغات إلى يومنا هذا لتفرق الناس وتمزقوا وتضاربت آراؤهم في القرآن. قال: وقال مصعب بن سعد، طيب، قال: والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر، نعم، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، هذا في زمن أبي بكر. وذلك أنه لم يظهر أثر اختلاف قراءتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات باختلاف اللغات. نعم. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا. ولهذا قال بعضهم: من قال بأن القرآن ليس متواترا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأنه يرد آيات القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. ومع هذا ينبغي أن يعلم أن ما نسمعه مما يقال قراءة حفص، قراءة ورش، قراءة غالون، قراءة إلى آخره من القراءات السبع، فهذه كلها على حرف واحد. فالقراءات السبع شيء والأحرف السبعة شيء آخر. فالقرآن أنزل على سبعة أحرف أي سبع لغات، وهذه اللغة الموجودة عندنا في المصحف تأتي عليها السبع القراءات كلها، تأتي عليها السبع القراءات كلها، فإنما هي بالأسانيد مما سمعه القراء بعضهم عن بعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تدخل في لغة واحدة. فليس المراد بالسبع القراءات سبع لغات، إنما هي في حرف واحد. فالموجود عندنا من مصحف عثمان هو على لغة واحدة، على حرف واحد أي لغة واحدة، وإنما هذه القراءات داخلة في هذه اللغة وفي هذا الحرف، داخلة في هذه اللغة وفي هذا الحرف. هنا فائدة ذكرها الشيخ العثيمين مهمة، قال في الشرح: فإن قال قائل: من المعلوم أن أهل المشرق لهم قراءة وأهل المغرب لهم قراءة، فهل لأهل المغرب أن يقرأوا عند أهل المشرق بقراءتهم؟ وكذلك العكس مع العلم أنه لا قد يحصل فتنة للناس عند قراءة أهل المشرق عند أهل المغرب والعكس. يعني المقصود من هذا: هل يقرأ الإنسان بقراءة ليست معلومة عند السامعين، أم أنه يبدأ أولا يبين لهم ما هي هذه القراءة؟ قال: فالجواب نمنع هذا الشيء، ونقول: أنت يا صاحب المغرب لا تقرأ بقراءتك إلا في مكانك، وكذلك صاحب المشرق، لكن ليعلموا أن هذه القراءات السبع على حرف واحد، وهي على حرف قريش وليست على سبعة أحرف. فمن قال إن القراءات السبع على سبعة أحرف فقد أبعد النجعة، لأنها على حرف واحد، لكن اختلف القراء فيها حسب الرواية وحسب الكتابة، وكتابة القرآن فيما سبق ليست مشكلة ولا منقطة. إذن حتى القراءات السبع، يعني الذي يحب أن يقرأ بها يكون الناس قد علموا أن هذه قراءات، أما أن يشوش على الناس فتجد بعضهم ربما يقرأ والناس لا يدرون، فكلما أتى بكلمة مختلفة ردوا عليه ويبقون في صياح الصلاة، ولما ينتهي من الصلاة يقول لهم: هذه قراءة. طيب ما يدريهم أن هذه قراءة؟ إذن إذا علم الناس ذلك لا بأس، وإلا فإنه يبقى على القراءة التي يقرؤون بها ويفهمونها. نعم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا